الإسلامية اليومية. فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي في محاضرته التي تحمل عنوان ميزات شهر رمضان وفوائد الصيام ستستمعون إليها الآن. نتمنى لحضراتكم قضاء الوقت الطيب والهادف في الاستماع إلى المحاضرة الإسلامية.
قال عز من قائل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. الاستعانة طلب العون والمساعدة على شيء لا يقدر عليه الإنسان وحده، وخير معين وناصر هو الله سبحانه وتعالى. فالله يعين الإنسان، وقد وضع طرقا لهذه الاستعانة. من هذه الطرق ما أشارت إليهما الآية المباركة: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة طريقان من طرق الاستعانة، أن الإنسان يستعين بهما على تحمل المصاعب والشدائد والمحن والبلايا التي تصيبه. أولا الصبر. الصبر طبعا الإنسان إذا كان يملك مقدار من الصبر يستطيع أن يواجه أكبر مشكلة، أن يتحدى أكبر قضية مهمة صعبة، أي محنة أي بلية. واللي ما عنده صبر ينهار لأبسط الأمور. ولذا ورد: من صبر ظفر. الصبر مفتاح الفرج. الإمام الصادق عليه السلام يقول: المراد بالصبر في هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، المراد بالصبر هو الصيام. ورد عنه حديث: المراد بالصبر هو الصيام، وإذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم. إذن الصيام يطلق عليه الصبر، وهذا تسمية للشيء باسم لازمه كما يقولون، باعتبار أن الإنسان إذا ما عنده صبر ما يستطيع أن يتحمل الجوع والعطش من الفجر إلى أذان المغرب. هالمدة طويلة 15 ساعة 17 ساعة ما يستطيع الإنسان أن يتحملها، خصوصا اللي متعود ما يستطيع أن يتحملها إذا ما عنده صبر. وإذا عنده صبر لا يؤدي هذه الفريضة بأفضل ما يكون. إذا عرفنا هذا، إذن الصبر يطلق على الصيام. الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالصيام وبالصلاة. بما أننا في شهر رمضان المبارك، الصوم طبعا الواجب ينقسم إلى عدة أقسام: صوم شهر رمضان واجب، صوم النذر واجب، إنسان ينذر أن يصوم يوم يومين ثلاثة، صوم العهد، صوم اليمين، يحلف على قضية أن الله سبحانه وتعالى إذا سهل لي أمرا أن أصوم، أو مثلا يقسم بالله تبارك وتعالى إن وقع هذا الشيء أنني أصوم، فيصير الصوم واجب. صوم الكفارة، مثلا إنسان تعمد الإفطار في يوم من أيام شهر رمضان فهو مخير، إما أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين، إذا ما يستطيع يصوم شهرين متتابعين، فهذا الصيام أيضا واجب. شهر رمضان بما أننا في هذا الشهر المبارك نتحدث في خصوص صيام شهر رمضان، 3 بحوث. البحث الأول: نتكلم في أهمية شهر رمضان، في فضل شهر رمضان المبارك. شهر رمضان يمتاز على غيره من الشهور بمميزات كثيرة. أول ميزة لشهر رمضان المبارك أن الله سبحانه وتعالى ذكره باسمه في قرآنه الكريم، وإن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا الشهر. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سماه باسمه. الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو شهر رمضان المبارك، بينما بقية الأشهر تشوف إشارة أكو إلها وإلا لم يذكرها باسمها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، لم يسمها باسمها إنما أشار إليها، بينما شهر رمضان ذكره باسمه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام السماء بهذا الشهر العظيم. هذا أولا. ثانيا، شهر رمضان يعتبر ظرفا وعاء لفريضة عظيمة بني الإسلام عليها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: بني الإسلام على 5، يعني الأشياء الأساسية 5: الصلاة والحج والزكاة والصيام والولاية. فالصيام من الأركان التي بني عليها الدين الإسلامي. الصيام فريضة، وعاؤها وظرفها شهر رمضان المبارك، لا أن أصل الصوم في شهر رمضان، وإلا الصوم كان مشرع حتى قبل الإسلام، يعني عند الأديان، عند الملل والنحل التي سبقت الإسلام الصوم كان موجود. أما كان في شهر رمضان، هذا من مختصات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثانية. وأما الميزة الثالثة لهذا الشهر العظيم، أن القرآن الكريم أنزل فيه. القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان المبارك. الإمام الصادق عليه السلام في دعائه شهر رمضان يقول: وخصفته أن أنزلت فيه القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عظم هذا الشهر أن أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ على صدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة: جعل الله في هذا الشهر ليلة هي خير من 1000 شهر، كما يعبر القرآن: ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة أيضا وجدت في ليالي شهر رمضان العظيم. الميزة الخامسة لهذا الشهر أنه يحظى باهتمام النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام. فالنبي يقول: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، ولياليه أفضل الليالي، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. هذه 5 مميزات لشهر رمضان المبارك. هذا البحث الأول. البحث الثاني: قد يسأل سائل فيقول: ما فائدة الصيام؟ الله سبحانه وتعالى يأمرنا في كل سنة مرة لمدة معينة شهر كامل أن يصوم الإنسان، يمسك من طلوع الفجر إلى أذان المغرب عن مجموعة من المفطرات. ما فائدة هذا الصوم؟ ما فائدة هذا التشريع؟ أولاً إحنا عندنا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة. يأمرنا بالصلاة فيها مصلحة، قد الإنسان يجهل المصلحة ويقول ما هي المصلحة، لكن الله مطلع على الخفايا، الله مطلع على أمور لم نطلع عليها نحن أو قد لم نطلع عليها. الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يصدر منه أمر عبثي على الإطلاق. يأمرنا بالزكاة فيها مصلحة، يأمرنا بالحج فيه مصلحة، يأمرنا بالمعروف أن نأمر بالمعروف فيه مصلحة، ينهانا عن الكذب لأن الكذب فيه مفسدة، ينهانا عن شرب الخمر لأن الخمر فيه مفسدة، إلى غير ذلك. يأمرنا بالصيام، الصيام فيه مصلحة، فيه فائدة، والفائدة والمصلحة تعود لنا لأن الله غني، الله لا يحتاج إلى عبادتنا ولا يحتاج إلى صيامنا ولا إلى جهادنا وحجنا وأعمالنا الأخرى، بل نحن المحتاجون، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن الصيام فيه مصلحة، لكن إحنا قد ما ندرك تلك المصلحة. أكو فوائد نستشفها من الصوم، أكو حكم نستشفها ونستخلصها من الصيام. خلينا نعدد مجموعة من الفوائد. الفوائد تنقسم إلى أقسام، أكو فوائد صحية وأكو فوائد اجتماعية روحية. الفوائد الصحية أنا أحيلك على كتاب، كتاب اسمه دليل البدائل الطبية. هذا الكتاب يقول الطبيب السيوطي بعد أن يبين مزايا أحكام الدين الإسلامي، يقول بأن أحكام الدين الإسلامي كلها جاءت طبق ضوابط وفيها فوائد، يعرج على ذكر الصيام، يقول: وأما الصيام فإن فيه فوائد عديدة صحية. من هذه الفوائد: أولا يحافظ على الجهاز الهضمي وتوابع الجهاز الهضمي، المعدة، الكبد، الأمعاء، الغدد، يحفظ ويأمن سلامة هذه الأمور. ثانيا هو يعدد هذا الطبيب، ثانيا يحفظ سلامة الجسم بصورة عامة. ثم يذكر، يقول يعني فهرس المطلب، يقول: إذن الصيام فيه فائدة لكل جسم الإنسان، فيه فائدة لسلامة جهاز الهضم، هذا الجهاز تعطيه فترة راحة، يعني الإنسان عمره كله يأكل ويشرب، يأكل أكثر من مرة في اليوم الواحد، صباحا ظهرا ليلا، هذا الجهاز الهضمي يتعب، حكم حكم الآلات الأخرى، أي آلة أي جهاز إذا تشغله في كل يوم 3 مرات 4 مرات هذا يتعب، عمره يقصر. فالصيام عملية استراحة ونقاء لهذا الجهاز الذي يملكه الإنسان، وإذا توقف وعطل يتوقف حياة الإنسان، راحة الإنسان. فإذا الجهاز الهضمي استراحته في شهر رمضان. ثانيا الفضلات اللي تبقى من الطعام، الصيام بما أنه إمساك عن الطعام والشراب راح يساعد على احتراق هذه الفضلات، يتخلص من عندها الإنسان. وما في طريقة غير طريقة الصيام أن يتخلص الإنسان من الفضلات الموجودة عنده. ثالثا الصيام يزيل الأرق، الأرق الموجود عند الإنسان. رابعا الصيام يطيل عمر الإنسان، لأنه أحاديث عندنا عديدة المعدة بيت الداء، لو فتشت المقابر لوجد أن ثلثي الموتى من التخمة. نعم، هذه المعدة هي أساس البلاء. الإنسان إذا حافظ عليها حافظ على سلامته، حافظ على صحته، حافظ على نشاطه، وإذا أهملها حينئذ راح يعود الضرر على نفسه وعلى جسمه، ويبتلي بأمراض الله سبحانه وتعالى يدفعها عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين. هذه الفوائد الطبية. النبي المصطفى قبل 1400 سنة يجمعها لنا بكلمتين، كلمتان من جوامع كلم النبي، فيقول صوموا تصحوا. كلمتين، كلمتين يختصر فيها كلام طويل لأطبائنا لعلمائنا. اسألوا الأطباء عن فوائد الصوم، كثير من الأطباء اللي ما ملتزمين دينيا إذا جاء شهر رمضان يصومون لفوائد الصيام، فالنبي يقول صوموا تصحوا. هذه الفائدة الأولى، الفائدة الصحية. الفائدة الروحية والاجتماعية شنو؟ الإنسان متعلم على التغيير، لأنه إذا يوميا يلبس لباس واحد يكرره في كل يوم يضجر، يغيره بعد يومين بعد ثلاث يغير هذا اللباس. الأكل اللي يأكلها إذا يستمر عليها أيام يضجر يمل، يجدد يغير. الأثاث، أثاث بيته 3 سنوات 4 سنوات يغيرها، لأن الإنسان متعود على التغيير. لاحظ حتى في الأحكام الشرعية. شلون الأحكام الشرعية؟ مثلا عندنا يوم الجمعة، يوم الجمعة تشوف بعض المستحبات موجودة فيه، ما موجودة لا في يوم الخميس لا في يوم الأربعاء لا في يوم الثلاثاء. مثلا عندنا غسل في يوم الجمعة، مستحبات أخرى، صلاة الجمعة. في شهر رمضان، شهر رمضان فيه التزامات تختلف عن سائر الأشهر، برنامج الإنسان كله يتغير. إذا كل واحد من عندنا يومية يقعد الصبح يتريق ويصير الظهر يتغدى، طيلة السنة يمل يجزع. فيأتي شهر رمضان راح يصير تغيير في العادة، طعامك يتغير، نومك يتغير، عملك يتغير، التزاماتك الأخرى تتغير. فهذا التغير يخليك ما تجزع من الحياة، ما تمل. الله سبحانه وتعالى جعل فصل الشتاء، فصل الخريف، ربيع، صيف. لماذا؟ ليش مو كل الأيام يجعلها شتاء؟ يضجر الإنسان، الإنسان متعود على التغيير يريد يغير. إذا الدنيا كلها صارت الأيام شتاء يتألم، يضجر، يمل، فيريد لصيف، يريد لربيع، يريد لخريف. هذا التغيير ملحوظ. أول فائدة من فوائد الصيام أنه تغيير للرتابة الموجودة عند الإنسان، للعادات المألوفة عند الإنسان. هذا واحد. ثانيا من فوائد الصيام أنه يقوي إرادة الإنسان. مدخن يدخن من الصبح إلى المغرب، ما يقدر يترك السيجارة ساعة واحدة، لكن إذا أجى شهر رمضان الصيام يخلق عنده إرادة يخليه يمتنع عن التدخين. هذه إرادة. إذا امتنع عن التدخين يمتنع عن أمور أخرى. أنا مستعد أن أأكل يوميا 3 وجبات، لكن إذا أجى شهر رمضان صارت عندي إرادة أن أمتنع عن الطعام لمدة معينة. فالفائدة الثانية أن الصيام يقوي الإرادة. ثالثا من الفوائد أن الصيام هي عملية استجابة لنداء السماء. اقرأ القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لاحظ الآية القرآنية، لاحظ ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إذا صمتم ولتكبروا الله، يعني شنو؟ يعني تقولون الله أكبر، يعني إننا مستجيبون لنداء السماء، الله أمرنا بالصيام ونحن مستجيبون لنداء السماء. الله أكبر من الأنا، الله أكبر من الشهوة، الله أكبر من اللذة، الله أكبر من النفس، الله أكبر من كل غرائزنا. هذا معنى الصيام، يعني نحن نستجيب لنداء السماء، الله يدعونا فنستجيب. يقولون في يوم من الأيام الحجاج ابن يوسف الثقفي كان طالع إلى بساتين الكوفة للنزهة في شهر رمضان، صار وقت الغداء، أمر بالمائدة، ما كان يلتزم بصيام هذا الرجل. التاريخ يحصيل 120,000 من قتلهم الحجاج، 120,000، هذا الظاهر، وأما ما خفي الله أعلم به. فما يلتزم لا بصيام لا بصلاة لا بغير ذلك. أمر بالمائدة، وضعت المائدة، التفت إلى أحد حراسه قال اذهب واطلب لي رجلا يأكل معي. ذهب هذا الحرس، وقف على قارعة الطريق، مر إعرابي ملابسه بسيطة رثة، لكن الإنسان مو بلباسه، قد ملابسه رثة لكن عقله كبير، وقد بالعكس. فجاء به إلى الحجاج، دخل وإذا به الحجاج ابن يوسف الثقفي والمائدة أمامه وفيها ما تشتهيه الأنفس. قال له الحجاج تفضل وكل معي. لاحظ جواب هذا الرجل البسيط، قال لقد دعاني من هو أكبر منك إلى مائدة أكبر من مائدتك. الحجاج وهذا الرجل يقول له دعاني من هو أكبر منك إلى مائدة أكبر من مائدتك، عرف بأن هذا الرجل صائم. قال له كل فإنه طعام طيب شهي. قال والله ما طيبه طباخك ولا هنأه خبازك، ولكنك استطعمته بالعافية التي منحك الله إياها. أنت إذا صار عندك مرض، افرض صار عندك سكر، تمتنع عن كثير من الطعام. إذا صار عندك مثل قرحة، تمتنع عن جملة من الطعام، عن كثير من المواد الغذائية تمتنع. إذا صار عندك دهن بالدم، تمتنع عن جملة من هذه المواد الغذائية. فإذا إنما أنت تستطعم هذا الطعام وتستذوقه بالعافية التي أعطاك الله إياها. يقول لدعاني من هو أكبر منك وهو الله تبارك وتعالى. فإذا من فوائد الصوم أنه استجابة لنداء السماء، ورابعا أنه يقوي العلاقة مع الله تبارك وتعالى. الصيام يخلق يصنع علاقة مع الله وثيقة قوية، ولذا اللي يقطع العلاقة مع الله جل وعلا ما يلتزم بالصيام. إنسان إذا قاطع العلاقة مع الله ما عنده لا التزام بصلاة ولا التزام بصيام. حميد ابن قحطبة هذا الرجل يقول أحدهم دخلت عليه في شهر رمضان نهارا فرأيت المائدة قد وضعت أمامه، قال لي تفضل. يقول أنا همنسيت شهر رمضان لأن طعام طيب شهي أنواع المأكولات والمشروبات، فنسيت أني صائم. مددت يدي إلى لقمة أدنيتها من فمي تذكرت أني صائم، رميت الطعام من يدي. قلت له يا حميد أمريض أنت؟ فقال له أبك عاهة؟ قلت له لماذا لم تصم؟ فتأمل حميد ابن قحطبة فترة من الزمن ثم دمعت عينه وقال ما نفع صلاتي وصيامي وقد قتلت في ليلة واحدة 60 علويا كلهم من ولد علي وفاطمة. شنو فائدة صيامي بعد؟ ليش أصوم؟ هذا الرجل قاطع العلاقة مع الله تبارك وتعالى، فإذا قاطع العلاقة مع الله جل وعلا إذن لا ينفعه. هو يتصور الإمام الرضا عليه السلام يقول: يأسه من رحمة الله أعظم من جرمه، أشد من ذنبه. فقطع العلاقة مع الله جل وعلا، فلا صيام ولا صلاة. إذن الصيام يقوي العلاقة، يبني علاقة مع الله تبارك وتعالى، تربية للروح. الصائم يرتفع روحيا، يشعر بأنه قريب من الله تبارك وتعالى. هذا البحث الثاني. البحث الثالث والأخير: الصيام إلى مراتب، ثلاث درجات يذكر علماء الأخلاق. الدرجة الأولى صوم، يعبرون عنه صوم العموم، لأن الصوم قلنا ثلاث درجات. الدرجة الأولى صوم العموم. صوم العموم هو الامتناع عن الطعام والشراب اللي أغلب الناس يلتزمون به، يعني من يصومون يصير الإمساك يمسك، وبعدين ما يأكل ولا يشرب ولا يرتكب المفطرات الأخرى إلى أن يصير وقت المغرب، يأذن أذان المغرب يقوم يفطر. هذا الصوم العادي المعروف. الدرجة الثانية، المرتبة الثانية، يعبرون عنا صوم الخصوص. صوم الخصوص شنو؟ يعني الإنسان لا يأكل هالمدة هاي الزمنية، لا يأكل لا يشرب لا يرتكب المفطرات الأخرى، وبعد ما يسمع الغيبة، لا يرى الحرام، لا يسعى إلى الحرام برجله، لا يبطش بيده. يعبرون عنه صوم الجوارح، يعني بالإضافة إلى الطعام والشراب والجماع وصوم الجوارح. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك ويدك ورجلك، إلى أن يعدد أمور أخرى، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك. هذا صوم الجوارح. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من أيام شهر رمضان مر على امرأة وقد سمعها تسب جارية لها، خادمة عندها، أوقعتها سبا. التفت النبي إلى من كان معه، قال: علي بشيء من الطعام؟ راح جابوا له الطعام، جاء به إلى هذه المرأة، قدمه إليها، قال: كلي أمة الله. قالت: يا رسول الله إني صائمة. قال لها: لو كنت صائمة حقا لما سببت جاريتك، إن الصيام عن الطعام والشراب فقط. ما يصير، الصيام تربية، الصيام أخلاق، الصائم عليه أن يزداد أخلاقا في شهر رمضان، لا أن أخلاقه تنقص، لا أنه يصير عصبي فيقلب البيت جحيم. الصيام أخلاق، الصائم عليه أن يزداد أخلاقا في شهر رمضان، لا أن أخلاقه تنقص، لا أنه يصير عصبي فيقلب البيت جحيم، أو في معمله أو في مصنعه أو في حانوته يصير عصبي لأنه صائم، وما يتحاشى لأنه صائم، ويغضب من أي شيء لأنه صائم. بالعكس، الصيام تربية، الصائم كون يتحلى بالأخلاق الفاضلة. النبي يقول لها: لو كنت صائمة لما سببت جاريتك، أظننت أن الصيام عن الطعام والشراب فحسب. هذه الدرجة الثانية. المرتبة الثالثة، هذه المرتبة العظيمة التي لا يصل إليها إلا أولياء الله، إلا المقربون، إلا الصديقون، يعبرون عنها صوم خصوص الخصوص، يعني امتناع عن الطعام وعن الشراب، وصوم الجوارح، وبعد وصوم القلب. هذا الفؤاد، هذا القلب ينقطع عن كل شيء إلا لله تبارك وتعالى. وهذه مرتبة عالية، بل النبي وصل إليها، أئمتنا عليهم السلام وصلوا إليها، أولياء الله اللي استفادوا من قربهم من أهل البيت عليهم السلام، ومن تخلق بأخلاق أهل البيت عليهم السلام استفاد. صام هذه الدرجة هذه المرتبة صيام القلب، يعني قلبك لا يفكر إلا بالله تبارك وتعالى، لا ينشغل إلا بالله جل وعلا، ألا ترى غير الله نافعا معينا مسددا في كل أعمالك في كل قضاياك في كل حاجياتك، هذه المرتبة العالية. النبي المصطفى كما يقول جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت النبي يقول: يا جابر، من صام شهر رمضان فكف بطنه وفرجه ولسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. جابر يقول لما سمعت هذا الحديث من النبي المصطفى، النبي يقول: من فعل كذا وكذا يخرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، يعني كيوم ولدته أمه، يعني كل ذنب ما عنده. يقول: فقلت له: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. فقال لي: يا جابر، وما أشد هذه الشروط. الإنسان عليه أن يمتثل، الإنسان الصادق من الكاذب يبين عند الامتثال. صيام مو فقط جوع وعطش ووجهي أصفر شفاهي ذابلة وأنا جائع أتلوى، الإنسان يصوم يمتحن، هنا يعرف الصادق من الكاذب. ما فائدة هذا؟ أن يكون الإنسان على قرب من الله تبارك وتعالى. الزهراء سلام الله عليها تقول: وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص. الصوم يثبت إخلاصك، لأنه أبعد عن الرياء. الصلاة قد فيها رياء لأنها حركات قيام وقعود أمام الناس، الحج قد فيه رياء، الجهاد قد فيه رياء، الأمور الأخرى، لكن الصيام أبعد ما يكون عن الرياء، لأن الإنسان قد يصوم ولا يعلم به أي أحد، حتى أطفال قد ما يعلمون أنه صائم، لأن امتناع كف، ما في فعل خارجي، إنما هو امتناع. ولذا ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المهم أن يتقبل هذا الصيام، أن يكون الإنسان مخلصا. واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعن بالصيام وبالصلاة. الإمام الحسين عليه السلام استعان في يوم العاشر بالصيام وبالصلاة. كيف؟ الإمام الحسين عليه السلام أولا ليلة العاشر بات هو وأصحابه بين قائم وقاعد، لم يرقدوا إلى الصباح بين قائم وقاعد ومقرئ للقرآن الكريم. ولما صار اليوم العاشر وصار وقت الصلاة وقف في قلب المعركة يصلي. لماذا؟ لأن الصلاة فيها عون للإنسان، فيها مدد للإنسان، والحسين أحرى أن يحافظ على هذه الصلاة، على هذه الفريضة، لأنه ابن النبي المصطفى. النبي المصطفى هو الذي على يديه وعلى ساعديه بنى هذا الدين أو بني هذا الدين. فالإمام الحسين عليه السلام استعان بالصلاة ووقف يصلي، رغم أن السهام والنبال كانت تأتيه كالمطر. هذا واحد. ثانيا، بعض المؤرخين يقولون بأن الحسين كان صائما يوم عاشوراء، يعني يستفيدون هكذا: النبي صلى الله عليه وآله ربما دخل المعركة وهو صائم، الإمام أمير المؤمنين ربما دخل المعركة وهو صائم، الإمام الحسين عليه السلام يستفيد بعضهم أنه كان صائما. من أين يستفيد هذا؟ كأنما أكو رواية أن الإمام الحسين عليه السلام خفق خفقة ليلة العاشر، يعني فترة ثمنية قليلة، دقائق لعله، نام ليلة العاشر وإذا به يرى جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: بني حسين، ليكن إفطارك غدا عندنا. تأمل في هذا الحديث، ليكن إفطارك غدا عندنا. الإمام الحسين على التحقيق أنه قتل عصر يوم العاشر، والإفطار لا يطلق إلا على تلك الفترة اللي هي عند الغروب، يعني على الغداء فما ممكن، لأن الحسين قتل عصر يوم العاشر. فإذا الإمام الحسين يستفيد بعض المؤرخين هكذا ها بأنه كان صائما وأفطر مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأبيه المرتضى وأمه الزهراء وأخيه الحسن، هذا في عالم الروح. ولكن في كربلاء الإمام الحسين على أي شيء أفطر؟ على أي شيء أفطر الإمام الحسين؟ السيد حيدر الحلي ينظم هذا المعنى بأبياته المعروفة فيقول: أفطر على دمه. الله أكبر. محال صائمة الهواجر أفطرت بدم، وهل يروي الدماء إضماءها؟ ما حال عافرة الجسوم على الثرى؟ أين هبت سيوف مية أحشايا؟ حسين ثوب يمسح الدم، ولن سهم المثلث ناجع بسم، اي بصدر طاح لا وخر، اي وجد ويم هو ظلم هواها والسم أحمر. وقع الإمام الحسين عليه السلام يقبض يمينا ويبسط شمالا، النساء في الخيام رعبن واضطربن لا يعلمن بخبر الحسين، بينما هن كذلك. وإذا بجواد الحسين قد أقبل، ولكن كيف أقبل؟ يصوره الحجة المنتظر، يقول: وأقبل جوادك، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور على الوجوه لاطمات وبالعويل داعيات، وإلى مصرعك مبادرات. وزينب لما نظرت إلى أخيها سكنة، يا سكنة يا عم خلنا جعد، أي وما أني وما بينك نسند، يا بلشن يفك عينا وننشد، يا جرح ما ذيه، يا ومضيه تصرخ بعال الصوت طايح، وين يحسين أخدرين هتك وانت غياث المستغيثين؟ عجل ادركنا لا يسلبون النساء، لما انسمع قام يتقايا، يا الله بفوق الأوعايا، يا أنعم جوابا
يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي. نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بمحمد وآل محمد اقضي حوائج المحتاجين، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وتقبل صيامنا وصيامهم. الأخوة الحاضرون احفظهم جميعا فردا فردا. المقيمون لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبول. إلى أمواتكم ومن مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
تعصي الإله وتجهر بالعصيان إعلانا، تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا، ويسر الذنب إنعاما وإحسانا. تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا، ويستر الذنب إناما وإحسانا، ولا يجازي مسيئا بالفعل، ولا يجازي مسيئا بالفعال، ولا يجزي الذي تاه عصيانا وعدوانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بألف خير. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:04. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 1:35. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 1:41. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 2:23 يليه من هدي المنبر الحسيني. معارج النور، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 2:50. فارابي الفيلسوف الموسوعي يأتيكم في الساعة 3 تماما. يليه تبريز الفيروزج المضيء. مزامير الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:21. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 3:28 إلى برنامج قبل طلوع الفجر. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:50. في أمان الله.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تلاوة معطرة من آيات الفرقان الحكيم، وهي من بداية الآية 21 حتى نهاية الآية 26 من سورة النور المباركة بصوت القارئ الشحات محمد أنور. نتمنى لكم أطيب الأوقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
صدق الله العلي العظيم.
ماذا لو حكوا؟ غراب قابيل وهابيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
من الطارق؟
ألست أنت التاريخ؟
بلى أنا التاريخ أيها الشاب فماذا تريد؟
قبسا من بعض أنوار قصصك المضيئة
أن واجبك تاريخ أن أكون بين يدي كل من يسعى للمعرفة والعلم فهل أنت مستعد؟
ومتحمس
انعطف إذن عن يمينك واقرع أول باب تجده
حاضر ولكن
ما بك؟ اسأل
اسأل يا ولدي ما بدلك.
باب من ذاك الباب الذي دللتني عليه؟
إنه باب غراب ابني آدم عليه السلام.
قد حدثني عنك التاريخ وذكر لي أنك تريد أن تطلع على قصتي.
حبذا لو أسمع قصتك مع الأخوين العدوين هابيل وقابيل أيها الغراب العزيز.
لم يكن هابيل عدوا لقابيل، ولكن قابيل هو الذي تعدى.
أنت أدرى سيد الغراب، وأنا هنا لأسأل وأسمع لا لأستنتج أو أحلل.
أهلا وسهلا بك في كل حال، واعلم أيها الشاب أننا كنا نسير قبل الإنسان فنتهادى على الأرض ملوكا بلوننا ومشيتنا القافزة، ويعتقد الناس أن صوت الغراب بالغ البشاعة بحيث أصبحوا يتشائمون منه.
بعض الشعوب يتفاءل بصوتكم أنتم الغربان،
ولكن الغالب عليكم أنكم تتشائمون إذا نعق غراب فوق غصن شجرة، وتنسون كيف تتصرفون أحيانا التصرفات الرهيبة.
معك حق، ولكن ماذا عن بعض الاتهامات التي نسمعها عنكم؟
مثلا
نتهمكم بالسرقة والخطف وعقوق الوالدين والأهلين.
يقول عنا الناس إننا نسرق الكحل من العين ونسرق الصابون عن أسطح المنازل، بينما نحن لا نعرف ما هو الكحل أصلا، كما أننا لا نستخدم الصابون حين نستحم فنحن لا نحتاج إليه.
قد بينت لي ما هو حق ومنطقي، والآن هل لا تتفضل وتقص علي حكايتك مع الإنسان؟
حبا وكرامة،
وأنا معك بكل شغف من سعى إلى المعرفة.
للغربان محاكم تلتزم قوانين القسط والعدالة، وتدور هذه المحاكمات عندما يغتصب أحد الغربان بيت غراب آخر، أو يعتدي على حلال غراب آخر، أو يسطو على طعام غربان صغار.
ولكل جريمة من هذه الجرائم عقاب خاص.
أجل، ففي حالة اغتصاب البيت نكتفي بهدم بيت المغتصب، ونصرخ مؤنبين السارق ونلزمه ببناء بيت لمن اغتصب منه البيت.
وفي حال اغتصاب طعام الصغار
تنتف الجماعة ريش المعتدي حتى يصبح كالصغار تماما بغير ريش.
وفي حال الاعتداء على الأعراض
تقتل جماعة الغربان الغراب المعتدي ضربا بالمناقير، وأحيانا يضاف إلى عقوبة التأنيب أو نتف الريش عقوبة الطرد من الجماعة.
وكيف يتم صدور الأحكام؟
تنعقد محاكم الغربان عادة في أرض فسيحة أو حقل واسع، وهناك ينتظر الذين سبقوا بالحضور بقية الغربان ممن تأخر.
وكم يستمر انتظار من تأخر؟
قد يطول أياما إلى أن يتكامل العدد، وحينئذ ننحي المعتدي ونقيم عليه حراسا وتبدأ المحاكمة.
وكيف تتم المحاكمة؟ بل كيف تتفاهمون؟
يشهد الشهود بالنعيب والنعيق ويصفقون بأجنحتهم حانقين ثائرين، وينعق المتهم ويصفق بأجنحته رادا التهم، وعندما يعجز عن ردها يخفض جناحيه وينكس رأسه ويسكت عن النعيب.
إذن هذا هو اعترافه بارتكاب الذنب.
نعم، وعندئذ يصدر حكم القاضي فيثب الغربان جميعا على المذنب ويوسعونه تمزيقا بالمناقير حتى يموت، ثم تنعب الغربان نعيبا متواليا وتطير، ويحمل أحدها القتيل لدفنه ومواراة جثته.
تدفنونه؟
أجل، وإن كان مذنبا فللموت حرمة ينبغي معها إكرام الجسد بدفنه. ومنا نحن تعلم هابيل كيف يواري جثة أخيه قابيل.
أحسنت يا سيدي الغراب، فأنا أريد أن تصل بي إلى هنا لمعرفة ما جرى بين هابيل وقابيل.
لحظة حتى أسقي ولدي وأعود إليه فهو عطشان.
Thank you.
عدم المؤاخذة، فقد تأخرت عليك.
لا أبدا.
تريد إذن العودة بنا إلى الخلاف الذي دب بين هابيل وقابيل،
وأكون لك من الشاكرين.
كانت الأرض سلاما عظيما قبل هبوط الإنسان فوقها، وينحدر هابيل من التل وهو يضحك ووجهه